بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه السلسلة من الحلقات التي نتحدث فيها عن الجديد من مظاهر الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن الجديد من مظاهر الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى ذلك الجديد الذي تتجلى قيمته في هذا العصر، تلك القرارات القرآنية التي نتبينها في كتاب الله عز وجل، والتي تتعلق بمستقبل الأسرة الإنسانية إلى قيام الساعة، وهي قرارات بعضها يتعلق بأشخاص، وبعض منها يتعلق بمصير أمم، وبعض منها يتعلق بالنواميس الكونية المتعلقة بالعلوم والمدارك الإنسانية. من الطبيعي ومن المعلوم بداهة أن الإنسان أيا كان لا يستطيع أن يدلي بقرارات تتعلق بخارج المجتمع الإنساني الذي يعيش فيه، أي لا يستطيع أن يجزم بأن المجتمع الإنساني عبر القرون الآتية إلى قيام الساعة سيظل على نحو معين، وأن الإنسان لن يدرك حقيقة الروح، وأن زيدا من الناس سيكون مصيره الهلاك وعقاب الله سبحانه وتعالى، ولم يدخل في رحاب الإسلام. ذلك لأن الإنسان يعلم أن المجتمعات تتطور وتنتقل من حال إلى حال، فأنا كإنسان أملك قدرات فكرية كثيرة ورؤى، وأستطيع أن أدرك خلفيات عن طريق فراستي الإنسانية، أستطيع أن أدلي بقرارات في حق العصر الذي أنا فيه، لكن لا أستطيع أن أقول إن المجتمع الإنساني لن يدرك حقيقة الروح، لن أستطيع أن أقول إن المجتمع الإنساني لن يعثر على علاج للسرطان إلى قيام الساعة، لن أستطيع أن أدلي بقرارات من هذا القبيل. ما أدراني، المجتمع يتطور، لكن القرآن مليء بتقارير تتحدث عن المستقبل. في العصور الغابرة لم تكن تتجلى قيمة الإعجاز في هذه القرارات، لأن الأزمنة كانت حبلة ولم تضع مولودها بعد حتى نتبين قيمة هذه القرارات القرآنية بالنسبة للواقع الزمني. لكن ها هو ذا الزمن قد تطاول، مر على نزول القرآن 14 قرنا ونير، وننظر إلى هذه التقارير التي يدلي بها القرآن فنجد أن الزمن خاشع لها، موافق لها، متفق معها، يسجد لها، وأن شيئا من هذه القرارات لم يقع ما يناقضه بشكل من الأشكال. وأظن أننا في الحلقة السابقة والتي قبلها عرضنا لطائفة كبيرة من الأمثلة، ربما أكثر من 20 مثال، وعند ذكر كل مثال تساءلنا معا، هل الواقع الزمني يؤيد هذا التقرير أم لا يؤيد؟ ورأينا فيما أعتقد أننا متفقون أن الواقع الزمني يؤيد هذا الذي يقرره كتاب الله عز وجل. لاحظوا ما الجديد بالنسبة لإعجاز القرآن في هذا العصر. الجديد أن الزمن كلما تطاول، كلما ظهرت مصداقية قرارات القرآن في حق الزمن، وكلما رجعنا القهقرة إلى صدر الإسلام وعصر النبوة، فلسوف نجد أن هذه القرارات مغلفة غير مكشوفة، ولا يتبين معنى الإعجاز فيها إلا فيما بعد. أنا أستأذنكم أن أزيد من الأمثلة التي تبين هذا المعنى والتي توضح لنا كيف أن القرآن مليء أو محشو بهذه التقارير العجيبة في حق أمم، في حق أشخاص، في حق نواميس كونية، والزمن جاء مصداقا له. انظروا إلى هذه الآيات التي يقول الله عز وجل فيها: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هل كنتم معي في تدبر هذه الآيات؟ تعالوا نعد. يمثل الله عز وجل لزهرة الحياة الدنيا بالنبات، لكن تعالوا إلى ما قاله عن الممثل له عن الحياة الدنيا: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، تقدمت العلوم، تطورت التقنيات، تقدمت القدرات الإنسانية المتنوعة، واكتشف الإنسان مزيدا من المخبوء في مكنونات الأرض بل وفي مكنونات الفضاء أيضا، وخيل إلى إنسان الحضارة الحديثة أنه يستطيع أن يطوي الزمن، أن يطوي الدنيا تحت إبطه، وأنه يستطيع أن يسير المكونات طبق النهج الذي يريد. وربما قال قائل: لقد نسخ العلم المتقدم والحضارة المتقدمة عصر الأديان وعصر الغيبيات. نلاحظ هذا الشيء، يعبر البيان الإلهي عن هذا الواقع بقوله: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت كما نرى اليوم وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذا الكلام الذي يقوله القرآن، لو عدنا القهقرة إلى العصر الذي نزل فيه القرآن نجد في هذا الكلام تقريرا عن مستقبل الأيام الآتية، لكننا لا نستطيع آنذاك أن نتبين المعنى الإعجازي في هذا الكلام، لا نستطيع. لكن ها هو ذا الزمن قد انطوى وتقدمت المعارف والعلوم وازدهرت الحضارات وأخذت الأرض زخرفها كما يقول الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى الغرب، انظروا إلى ألق الحضارة الغربية: أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها فعلا أنهم قادرون عليها. هنا يأتي التقرير المستقبلي الذي يقرره بيان الله عز وجل: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. من الذي يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ أنا أفترض أيها السادة والسيدات، مع كل من يقول القرآن كلام بشر، أنا أفترض أن هذا القرآن كلام بشر، أي بشر هذا الذي يجرؤ أن يقول إن الدنيا ستزدهر وإن المعارف ستتطور وتتقدم وإن الإنسان سيزداد استخداما لهذه المكونات وإنه سيصل إلى شأو يخيل إليه فيه أنه قادر على أن يسخر الكون لما يشاء وأن يسيره طبق ما يريد وأن يجعله خادما له؟ ولكن عندما تصل هذه الحضارة وهذه العلوم وهذه المعارف إلى القمة تأتي ساعة الصفر التي يتحطم كل هذه المنجزات فيها وتزول كل هذه الإمكانات ويعود هذا الإنسان إلى نقطة اللا شيء. من أي رجل يستطيع أن يدلي بهذا القرار؟ ما أدراه أن الزمن هكذا سيسير وإلى هذه النهاية سينتهي، أبدا، لا أحد يجرؤ. إذن الذي يقول هذا الكلام من؟ الذي يقول هذا الكلام هو الذي يدبر الأمر، هو خالق المكونات، هو الذي سخر المكونات للإنسان. نعم، هو الذي يملك أن يقول هذا الكلام. ونحن ننظر فنجد أن الأرض فعلا أخذت زخرفها، وأنها زينت، وأن الذين يقولونها يخيل إليهم فعلا أنهم قادرون عليها. لكن ألا تجدون بوارق النتيجة التي يحذر الله منها؟ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا؟ ألا تجدون ظواهر الإهلاك المفاجئ التي تأتي بشكل جزئي، التي تأتي بشكل جزئي؟ مدينة بكاملها ازدهرت ووصلت إلى شأو كان أهلها يعتز بها، حضارة، ألق، مدنية، سهرات، نعم، ترف، مجون، له. إنها مدينة أغادير. إلى متى هذه المدينة في أواخر الخمسينات ابتلعتها الأرض، لا أقول في دقائق، في لحظات. فصدق قول الله سبحانه وتعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. صور أخرى لا أريد أن أطيل، لعلكم تعرفونها، في تركيا وقعت، في كثير من شطآن الولايات المتحدة وقعت، وكل ذلك إنذار، أجراس خطر تدق على أسماعنا أن الإله الذي أدلى بهذا التقرير ينذركم أن ساعة الصفر ربما قد أزفت، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الواقع الجزئي دليل على إمكانية الأمر الكلي. الخسف الذي ابتلع مدينة بكاملها اسمه أغادير هو عبارة عن إعلان بأن هذا الواقع الجزئي نذير واقع كلي إذا شاءه الله عز وجل. ومن الدلائل التي تربط بين هذا الواقع وبين قرار الله عز وجل ما حار له الناس آنذاك. أخبرني سفير المغرب أن الأرض عندما ابتلعت تلك المدينة فجعلتها أثرا بعد عين، لم يبقى بناء، لم يبقى أساس، لم يبقى برج، لم يبقى شيء، كل ذلك اندثر وابتلعته الأرض إلا شيء واحد، فندق اسمه فندق هوليدي إن، لعله كان أعلى فندق أو بناء في مدينة أغادير. ابتلعت الأرض ذلك البناء بطوله إلا الإعلان الذي قد توج به المبنى من أعلى، لوحة كبيرة جدا جدا، أجل قيد بالبناء من أعلى البناء هوليدي إن. ابتلعت الأرض البناء كله واستبقت الإعلان، فكان الناس يمرون ليجدوا، نعم، لوحة عريضة كبيرة جدا قد أثبتت على ظاهر الأرض وكأنها شاهدة على قبر تماما، فكان الناس يمرون ويقفون عندها ليعلموا أن قبر فندق هوليدي إن يكمن هنا. والدليل على ذلك هذه اللوحة التي نقش عليها اسم الفندق. ألم تستطع الأرض التي ابتلعت ذلك البناء المتطاول أن تبتلع هذه اللوحة أيضا؟ تستطيع، لكنه قرار الله ليربط لنا هذا الواقع بهذا البيان، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. انظروا إلى كلمة حصيدا، كأن لم تغن بالأمس. هذا تقرير من التقارير الكثيرة التي استعرضنا. هذا التقرير ينبهنا إلى تقرير مشابه ينبه إليه بيان الله عز وجل، وهو يوضح أنه سنة من سنن الله في عباده لا يتغير منذ أن خلق الله عز وجل هذه الأسرة الإنسانية وأقامها فوق هذا الكوكب الأرضي إلى قيام الساعة. هذا الوضع لا يتبدل. يقول الله عز وجل تعبيرا عن هذه السنة ذاتها: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قانون يقرره الله عز وجل ليس مربوطا بزمن الماضي. إياكم أن تتصوروا أن هذا حديث عن تاريخ. هذه سنة ربانية يخبرنا الله عز وجل عنها بقطع النظر عن الزمن ماض حاضر مستقبل. قانون ينطبق على الأزمنة والعصور كلها. وهذا الذي يقوله الله عز وجل قرار في حق المستقبل بمقدار ما هو حق في العصور الماضية. نعم، حتى إذا نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ها هي ذي الأبواب تفتحت على هؤلاء الناس، أبواب كل شيء كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أعود فأقول لكم أيها السادة والسيدات، أي إنسان يستطيع أن يجرؤ فيدلي بقرار يعلقه بعنق الزمن ويقرر أن الزمن سيخضع له في ماضيه وحاضره ومستقبله؟ لا أحد يستطيع أن يجرؤ، لأنني لا أعلم المستقبل الذي ستتطور إليه الدنيا. لكن الذي يقول هذا يجزم ويؤكد هو خالق هذا الكون. أحسب أن في الأمثلة الكثيرة التي ذكرناها واستعرضناها في الحلقة الماضية والتي قبلها والتي ذكرناها الآن ما يوضح جانبا من أخطر وأهم جوانب الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى، ألا وهو جانب التقارير التي يدلي بها القرآن عن المستقبل، إن في حق أشخاص كأبي لهب وكالوليد بن المغيرة وآخرين، أو في حق أمم كاليهود كما قرأنا، أو في حق نواميس وقواعد علمية. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، إلى آخر الأمثلة التي طرحناها. هذه الأمثلة تشكل ماذا؟ تشكل رصيدا من الآيات والبراهين المتجمعة المتكاثرة التي توقظ السادر وتنبه الغافل وتبين للملحد أنه تائه وأنه ضائع عن الحقيقة وأنه أمام دلائل تجعله يعود عن غيه ويعود عن تيهه. أقصد أن هذه الأمثلة التي ذكرناها، وهنالك أمثلة كثيرة أخرى أيضا الوقت يضيق عن استعراضها، تشكل مجموع الآيات التي يقول عنها الله عز وجل في آخر سورة من سوره: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه الأمثلة التي قلتها ذكرتها لكم والتي تدارسناها معا هي المعني بهذه الآيات. سنريهم آياتنا، بعض هذه الآيات في الآفاق، في العلوم، في الأشخاص، في في أنفسهم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لاحظوا أن هذا الكلام في حق غير المسلمين، المسلم لا يحتاج إلى أن يرى هذه الآيات قبل أن يراها هو مؤمن. إذن الكلام إنما يتجه إلى أناس غير مؤمنين لا يزالون مرتابين، مع الزمن سيأتون. والحديث ليس عن المشركين في عصر رسول الله، لا، وليس عن المشركين في العصر الذي يليه ولا في الذي يليه. الحديث عن التائهين والملاحدة والضائعين والفسقة والفاجرين والطغاة في هذا العصر وفي العصور التالية أيضا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يعلموا أنهم كانوا تائهين عن الحق، وأن هذا القرآن حق، وأن ما يقوله حق، ونحن نرى مصداق هذا الذي يقوله الله. انظروا أيها الإخوة، عندما يقول لنا القرآن، مرة أخرى أقول القرآن وأنا أعلم أن القرآن كلام الله، لكن لعل فيكم من لا يزال مرتابا، إذن أقول يقول القرآن: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. انظروا إلى هذا التهديد المستقبلي. في عصر رسول الله لم يعني تخسف الأرض بأحد، لم تتمطر، لم تنزل أمطار من السماء، نعم، عبارة عن حصباء أو نحو ذلك أو جمر ملتهب إطلاقا، لكن هذا كلام عن المستقبل، لكن هذا كلام عن هذا العصر. وها نحن نرى مصداق هذا الذي يقوله بيان الله سبحانه وتعالى. إذن هل نكتفي بهذا الجانب الذي استعرضناه من جوانب إعجاز القرآن؟ قرارات مليء كتاب الله مليء بها، تتعلق بأشخاص أو تتعلق بأمم ودول أو تتعلق بقوانين علمية. وننظر فنجد أن الأزمنة التي مرت لا سيما في عصرنا اليوم تعنو ساجدة خاضعة لهذا الذي يقرره بيان الله سبحانه وتعالى. أنا لم أذكر الكلام الذي ذكره العلماء في هذا الجانب، كلام قديم يصدق في عصورهم، لكنني ذكرت ما يتعلق بعصرنا نحن اليوم. أنتقل بكم الآن إلى جانب آخر، جانب جديد كل الجدة من جوانب الإعجاز القرآني. لكن ماذا أعني بأنه جديد؟ هو هذا الجانب من حيث الواقع قديم، يعني أن الإنسان عندما يقرأ القرآن يتأثر بهذا الجانب الذي سأشرحه الآن قبل أن يتأثر بأي جانب من الجوانب الإعجازية الأخرى في كتاب الله عز وجل. هو كواقع قديم، لكنني لم أجد إلى الآن من نبه إليه، لم أجد إلى الآن من تحدث عنه، لم أجد إلى الآن من صاغ كلاما عنه. إذن فنحن أمام جانب هام جدا من جوانب الإعجاز القرآني تأثر به الناس منذ نزول القرآن إلى يومنا هذا، لكن تأثرا صامتا لم يتحدث عنه أحد ولم يسجله فيما أعلم أحد من الناس في كتاب. ما هو هذا الجانب؟ إنه الجانب الذي أسميه أنا مظهر جلال الربوبية في كتاب الله سبحانه وتعالى، مظهر جلال الربوبية في كتاب الله عز وجل. قبل أن أشرح لكم أريد أن أقول هذا المظهر أقرب ما في القرآن من مظاهر الإعجاز إلى نفسية الإنسان، أقرب وأسهل ما يمكن أن يصل إلى الإنسان تأثيره من كلام الله سبحانه وتعالى. هذا شيء. شيء ثاني، هذا الجانب ليس حكرا على العرب فقط، هذا الجانب الذي يشع به كتاب الله سبحانه وتعالى يصل إلى نفسية العربي والأعجمي أيا كان هذا الإنسان الأعجمي، وبكل سهولة وبكل شفافية. هذا الذي أسميه مظهر جلال الربوبية في كتاب الله عز وجل. وكما قلت لكم، الجديد في هذا الجانب أن أحدا لم يكتب فيه فيما أعلم، وأن أحدا لم يتحدث عنه فيما أعلم. تعالوا نشرح هذا الجانب. لكي أشرحه لابد من مقدمة، لابد من مقدمة، لكن كونوا معي وتأملوا ما أقول. هناك حقيقة علمية أيها السادة والسيدات تقول: الكلام مرآة لنفسية المتكلم. الكلام مرآة لنفسية المتكلم، يعني إذا أردنا أن نستشف نفسية إنسان، أفضل طريقة لمعرفة نفسيته أن نصغي إلى الكلام الذي يقوله. ولذلك من دأب المحققين الذين يحققون مع المتهمين أن يستدرجوهم إلى مزيد من الكلام. يعني يأتي المحقق يسأله عن حياته، عن أسرته، عن أعماله، عن هواياته، عن كذا، لا لشيء إلا ليستدرجه إلى الكلام. لماذا؟ لأن هذا الإنسان عندما يتكلم ويأخذ حظه في الكلام تتجلى نفسيته على كلامه. ولذلك المثل العام يقول: الكلام صفة المتكلم، وهو عبارة عن ترجمة بسيطة للقرار العلمي الذي درسناه يوما ما: الكلام مرآة لنفسية المتكلم. هل هنالك من يشك ويرتاب في هذا؟ ما أظن. شيء ثاني، لكل إنسان خصوصيته النفسية والأخلاقية والمزاجية التي يختلف بها عن غيره. هذه الخصوصية تندلق إلى كلامه عندما يتكلم، فيتكون من ذلك ما نسميه الأسلوب. ولذلك أسلوب كل إنسان يختلف عن الإنسان الآخر، على الرغم من الجامع المشترك ألا وهو الإنسانية. يبدو أن الوقت قد أدركنا كما يشار إليه، سأعود فأشرح معكم هذه النقطة المتعلقة بجانب في غاية الأهمية من جوانب إعجاز القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله.